كل الأسئلة.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة. على هل أف أم.
كل الأسئلة.
ونمسي عليكم بالخير متابعينا في كل الأسئلة. أسئلتنا متواصلة، ندور دائما على الإجابات. سؤالنا التالي متابعينا: كيف ممكن نربط الحكايات والأمثال والألعاب الشعبية العمانية بالمناهج الدراسية؟ 4 أوراق عمل في ندوة بالجمعية العمانية للكتاب والأدباء راح تناقش مثل هذه المواضيع، واللي راح يجاوبنا على أسئلتنا اليوم هو الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس مبوسعيدي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس. مساء الخير دكتور.
مساء النور والسرور، أهلا وسهلا بكم،
حياك الله معنا في كل الأسئلة عبر هلا اف ام. يعني الأسئلة ربما في هذا الموضوع الطول، لكن احنا نحاول ان نحصل على الإجابات وفق الأسئلة اللي موجودة، الحكايات والأمثال والألعاب الشعبية العمانية، يعني أشياء ما لنا غنى عنها، لكن كيف ممكن نوثقها ونربطها بالمناهج الدراسية وبالتالي نضمن انها تكون موجودة على طول؟
نعم، كما هو معروف طبعا أن المجتمع العماني مليء بالتراث المادي وغير المادي. التراث المادي طبعا واضح وشاهد للعيان من قلاع وحصون وأفلاك وغير ذلك.
صحيح.
أما التراث غير المادي فهو التراث في الغالب هو التراث الشفا.
نعم، وينك يا دكتور؟ تفضل دكتور.
وغير ذلك، وبالتالي من المهم جدا ان احنا نركز على تعزيز التراث غير المادي لدى الناشئه.
نعم.
طبعا المعروف ان التربيه هي اوجدها المجتمع لكي تحقق اهدافه، ومن اهداف المجتمع ايضا انه المحافظه على التراث وغير ذلك.
نعم.
طبعا من خلال المناهج الدراسيه اللي هي الوسيله التي يستخدمها النظام التعليمي في سبيل اكساب الطلبه وتحقيق اكساب الطلبه ما يريد اكسابه وايضا تحقيق الاهداف.
نعم.
بامكاننا احنا ان نوظف هذه المناهج ايضا لخدمه التراث من خلال تضمين الحكاية الشعبية.
نعم.
القصة، المثل الشعبي، الألعاب الشعبية العمانية وهكذا.
نعم.
طبعا بالنسبة للتضمين خلينا نقول في نوعين من التضمين، إما أن يكون من خلال المنهج نفسه وجود هذه الأشياء في المنهج مصرح بها في الكتاب المدرسي، أو من خلال استخدام المعلم لطرائق التدريس المناسبة التي يمكن أن يوظف فيها هذه الأشياء داخل أو أثناء التدريس.
نعم. يعني دكتور، في السابق يمكن لما ما كان في كل هذا الانفجار التكنولوجي كنا نسمع، يعني ويكون عندنا ربما وقت نسمع الأمثال، وحتى الناس صارت كانت تمارس الألعاب الشعبية العمانية. اليوم يمكن مقتصرة على مساحة معينة في حياتنا. هل تعتقد أنه فعليا من خلال طبعا الندوة اللي أقيمت بالجمعية العمانية كتاب الأدباء من خلال النقاشات اللي صارت، هل تعتقد أن هذا الموضوع ممكن يطبق فعليا ويتم وضع مثل هذه الحكايات ضمن المناهج خلال القريب العاجل؟
هو على كل حال كما ذكرتي أختي العزيزة أنه فعلا في تحدي الآن، إحنا الثورة التكنولوجية وغير ذلك أضاف تحدي كثير.
نعم.
وبالتالي أبعدت أبنانا عن الحكاية وعن المثل الشعبي العماني.
نعم.
وبالتالي من المهم جدا أن نوجد وسيلة أخرى أو طريقة أخرى يعني نربطهم، لنربط أبنانا بتراثهم وعاداتهم وتقاليدهم العمانية.
نعم.
إحنا طبعا في بعض الجوانب ممكن أن توظف في بعض المواد الدراسية كالدراسات الاجتماعية وغيرها، ولكن أيضا ممكن أن المعلمين الآخرين يستفيدوا منه ومتوفر من هذه.
نعم.
في سبيل أنه يعني يجذبوا طلابهم للدارس، يشوقوهم للدارس. أيضا من خلال مثلا معلم التربية الرياضية للألعاب الشعبية. أيضا.
نعم.
ممكن أن نستفيد في حصة التربية الرياضية.
نعم.
نستفيد أيضا في حصة التربية الفنية أن احنا نصور هذه الحكايات.
نعم.
ونحولها من النص المرئي المروي إلى النص المرئي.
نعم.
مدرس العلوم يستطيع أن يوظف أيضا الحكاية في تدريس المادة من خلال المفاهيم والقيم العلمية وهكذا.
نعم. يعني نعم تفضل دكتور كمل.
فأعتقد أن المجال واسع والبحر كبير في هذا الجانب، فقط أن احنا نحتاج إلى أن نوجه ونؤثر هذا الشيء من خلال إرشادات أو من خلال أدلة ممكن تساعد المعلمين على.
نعم يعني دكتور يوم بعد يوم يمكن ربما تصبح مهمة جمع الحكايات الشعبية من كل محافظات السلطنة ربما تكون مهمة صعبة يعني سنة عن سنة لأنه الأجيال أيضا تتلاحق. كيف رح يتم العمل في هذا المشروع وبالتالي أيضا يتم توثيق الموجود منها؟
نعم هو طبعا احنا تحركنا في جانبين. الجانب الأول احنا درسنا بدينا نجمع من الحكايات الشعبية والقصص الشعبية من الرواة.
نعم.
وجمعنا من أكثر من محافظة في السلطنة. والحمد لله توفرنا لنا عدد لا بأس به من الحكايات.
نعم.
لكن احنا لا ننسى أيضا أنه في حكايات شعبية موجودة أصلا مدونة في بعض الكتب.
نعم.
بإمكاننا احنا بعد ذلك أيضا نستفيد منها واستقينا فعلا بعض منها. هذه المرحلة الأولى طبعا.
نعم.
المرحلة الثانية الآن بنبدأ نحلل هذه الحكايات اللي جمعناها.
نعم.
في بعض الحكايات قد تكون بعيدة كل البعد من الصعب ان احنا نضمنها في المناهج او ان نستفيد منها في المناهج الدراسية او في التدريس.
نعم.
والبعض الاخر ايضا يعني بامكاننا الاستفادة منه.
نعم.
ثم نحاول ان نقدم نراها او ما نسميه كمصفوفة.
نعم.
بامكان ان نقول للمؤلف او نقول للمعلم والله انه في المادة الفلاني ممكن تستخدم هذه الحكاية.
نعم.
وتحقق لك هذا الهدف.
نعم.
وهكذا.
نعم. خليني اختم معك دكتور بالورق اللي قدمته وكانت هي الورقة الأولى. توظيف التراث غير المادي في المناهج الدراسية ضرورة تفرضها تحديات العصر. خليني انتقل للشق الثاني، ضرورة تفرضها تحديات العصر، كيف ممكن توجز لنا ما جاء في هذه النقطة تحديدا؟
هو شوف التحديات طبعا العصر الآن نتيجة التحديات اللي نواجهها الآن سواء من موضوع الثورة التكنولوجية أو التحدي المرتبط أنه أساسا إحنا كما أسلفتي أنت أنه ما ننقلها لأبنائنا. يعني كم منا من اليوم من الآباء والأجداد اللي يجلسوا يحكوا لأولادهم وأحفادهم هذه الحكايات. أيضا التداخل اللي صار على المستوى العالمي طبعا.
صحيح.
والحفاظ على الهوية وغير ذلك. هذه كل تحديات احنا نواجهها. نحن ننفتح للعالم ولكن أيضا لابد يكون لنا هويتنا، لنا تقاليدنا، لنا عاداتنا التي هي نعتبرها بمثابة دافع لنا للانطلاق إلى المستقبل بإذن الله.
نعم شكرا.
أعتقد التحدي كبير ولكن بإذن الله تكاتف الجميع سنحقق إن شاء الله
بإذن الله تعالى. خطوة جميلة منكم دكتور عبد الله بن خميس بن بوسعيدي عميد عمادة الدراسات العليا بجامعة السلطان قابوس، شكرا جزيلا لك.
العفو، بارك الله فيكم وشكرا لهلا.
شكرا شكرا ما قصر دكتور، الله يحفظك. مع السلامة. يعني بالفعل قصص كنا نتذكرها أيام جداتنا يحكوها، الحين ما تسمع مثل هذه الحكايات. خطوة جميلة أيضا لمناقشة مثل هذه المواضيع وتضمينها بالمناهج الدراسية لتبقى حاضرة دائما في أذهاننا.